بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف: المسألة الثامنة، لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت، بمعنى لو مات الإنسان وكان عليه ديون، هذه الديون تحيط وتستوعب بتمام التركة، كما لو كان الإنسان البيت قد مات وترك بعده من المال ما هو مقدار 1000 دينار، ولكن عليه ديون تساوي 1000 دينار، بمعنى أن جميع ديون تحيط وتستوعب بالتركة، لم ينتقل المال والتركة إلى الوارث. لماذا؟ لأنه من الأحكام المعروفة عندنا أنه قبل توزيع تركة الميت على الورثة لابد من إخراج الدين من أصل التركة، من بعد دين يقضى، فلابد أو يوفى، لابد نقضي الدين ونوفيه الموجود على الميت من أصل التركة. فلذلك بما أنه الدين يحيط ويستوعب تمام التركة، إذا لا يبقى شيء للورثة، فلذلك لا ينتقل مال التركة إلى الورثة أو الوارث. وكانت التركة في حكم مال الميت قبل وفاته، يعني كأن الميت لم يترك شيئا للورثة، وباقه كأن هذا المال باقي على ملكية الميت لكي يوفى منه ديونه، ولا ينتقل منه شيء المن إلى الورثة، لم ينتقل عنه وكأنه باقي على ملكيته. وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين. إن لم يحط يعني لو كان الدين غير مستوعب لتمام التركة، كما لو كان الدين الذي هو موجود على الميت 500 دينار والميت ترك من الأموال ما هو مقدار 1000 دينار، فإذا هنا الدين لا يحيط ولا يستوعب بتمام التركة، انتقل إليه يعني انتقل المال إلى الوارث، وما فضل ما أي ما زاد عن الدين له فهو له، والـ500 نسدد بها الديون التي على الميت من أصل التركة. فالميت ترك 1000 دينار، 500 نسدد بها ديونه، وما فضل وزاد نعطيه للوارث اللي هي 500 دينار الأخرى. وفي الحالين للوارث المحاكم على ما يدعيه لمورثه، لأنه قائم مقامه. في الحالين أي في حالة أن الدين يحيط ويستوعب تمام التركة، هاي الحالة الأولى. والحالة الثانية في مورد أن الدين لم يحيط ولم يستوعب تمام التركة، الوارث اللي هو ابن الميت هو إلى حق يتحاكم على ما يدعيه لمورثه الميت، بمعنى يعني لو مات زيد وكان عمر مديون له، لأنه ماذا يعني عمر كان يطلب زيد الميت 1000 دينار، فجاءت دعوة على زيد الميت إنه تركته تستوعب تمام ديونه، عمر يريد يحلف إنه الدين هذا ما مستوعب تمام تركته. لماذا؟ لأن عمر عنده دين بمال الميت يريد يأخذه، لأنه إذا ثبتت الدعوة إنه الدين مستوعب تمام التركة راح يعطى كل علم لتلك الديون. أما عمرو اللي إلى حق عد مال زيد الميت ما راح يأخذ شيء، فعمرو يريد يحلف ويقسم، يقول لهم والله إنه لا توجد ديون تستوعب تمام تركة عمرو. طبعا عمرو شنو فائدة بهذا الحلف؟ لأن يريد يستخلص حقه من تركة الميت، وإلا إذا ثبتت الدعوة إنه الميت عليه ديون تحيط وتستوعب تمام تركته راح نأخذ تمام التركة ونسدد بها الديون، بالتالي عمرو ما يستطيع تخليص حقه من مال الميت. فعمرو ماذا يحلف؟ يقول والله إنه الميت ما عليه ديون تستوعب تمام التركة حتى ما تثبت هاي الدعوة، وبالتالي يستطيع استنقاذ حقه من المال الذي تركه الميت. المصنف يقول في الحالين سواء كان الدين مستوعب أو غير مستوعب، الشخص الغريم مو من حقه يحلف على نفي دعوة ماذا إن الدين مستوعب لتركة الميت، هذا الحق المن يثبت للوارث. لماذا؟ لأن هذا المال ينتقل لابن الميت، وابن الميت هو إلى حق يحلف على ذلك، لأن إحنا عندنا من شروط سماع الدعوة أن تكون الدعوة لمن له حق فيها، ومن شروط نفي الحق كذلك. أنت من تنفي حق؟ كنت تنفي حق ماذا؟ راجع لك، مو راجع لغيرك. فالوارث إلى حق يحلف، يقول والله لا يوجد دين يستوعب تمام تركة أبي، لأن هذا المال انتقل إليه، وهو حلف على ماله لأنه أصبح مال إرث انتقل إليه. أما يجي الخصم أو الغريم ما إلى حق، الغريم ما إلى حق، اللي هو الدائن ما إلى حق يحلف على أنه لا يوجد دين يحيط بتركة الميت، وإن كان حقه قد تعلق بالمال ليس له حق في ذلك، لأن قلنا من شروط سماع الدعوة أن يكون لصاحب الحق، ومن شروط نفي النفي والإنكار والحلف أيضا لمن له الحق في ذلك، لا أنه يحلف على ثبوت حق غيره، وإن كان هذا الغريم إلى حق متعلق بمال الميت. لهذا قال وفي الحالين، يعني حالة الإحاطة بالتركة وعدمها، المحاكم على ما يدعيه لمورثه، يعني ليس لعمر مثلا، عمر اللي هو غريم، أن يحلف على عدم وجود إحاطة بالدين لتركة الميت، بل هذا حق للوارث فقط، لأن الوارث هو انتقلة الأموال إليه، فيقدر يحلف على ذلك، فيمينه يكون موجود إلمن لما يخصه، فلا مانع. على ما يدعيه لمورثه، يعني الميت. هسه ما هو السبب في ذلك؟ قال علل المصنف، قال لأنه قائم مقامه، لأن الوارث قائم مقام مورث الميت، الوارث يقوم مقام المورث من جهة، أنه هاي الأموال انتقلت إلى الآن بعد موت الميت وأصبحت إرثا له وحقا له، فلذلك الوارث يقوم مقام مورثه الميت. يعني لو كان زيد حي ولم يمت، منو إلى حق يحلف على عدم وجود دين يحيط بماله؟ نفس زيد الميت لو كان حي، هذا المورث هو من حقه يحلف على نفي أن وجود هناك دين يحيط بأمواله. الآن مات زيد الميت المورث، منو راح يقوم مقامه؟ الوارث ابنه. نقول لابنه أنت تقوم مقامه، أنت أيها الوارث تقوم مقام مورثك الميت في الحلف، ولك أن تحلف على عدم وجود دين يحيط بتمام التركة اللي هو انتقلت إليك، وليس للغريم الدائن اللي يطلب الميت ما إلى حق يحلف على عدم وجود دين يستوعب تركته، وإن كان له حق تعلق بهذا مال التركة. نعم، وإن كان له حق في ذلك. نعم. الأمر الثالث في اليمين مع الشاهد. نعم، تقدم عندنا سابقا، قلنا توجد عندنا بعض الموارد تثبت الدعوة فيها بشاهد مع اليمين. إحنا الأصل عندنا في الدعوة، الدعوة متى تثبت؟ بالبينة، والبينة هي الحجة المستقلة، شهادة عدول اثنين رجلين ذكرين، أو شهادة رجل عادل مع امرأتين تقوم مقام الرجل الواحد، هذا الأصل في الدعاوي، تثبت بالبينات. لكن خرج عن هذا الأصل بعض الموارد اللي هي موارد الدعاوي المالية تثبت بالشاهد واليمين، لأن نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إنه كان يحكم بثبوت الدعاوي المالية بالشاهد واليمين. فهذا الفصل الأمر الثالث عقد المصنف للكلام في اليمين مع الشاهد لإثبات دعوى المدعي. قال يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، قوله في الجملة يعني في بعض الموارد أو في بعض الادعاءات، لا في مطلق الادعاءات، لأن عندنا بعض الادعاءات لا تثبت إلا بالبينة، يعني إلا بشهادة رجلين ذكرين دلت عليها الروايات. نعم، دلت عليها الروايات. استناد طبعا، لماذا احنا نقبل شهادة الشاهد واليمين في جملة في بعض الادعاءات؟ قال استنادا على قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده، يعني الحجة في ذلك. ليش نقبل الشاهد واليمين ونعتبر حجة في إثبات الدعوة؟ استنادا ودليلا إلى ما ورد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث النبوية، وكذلك ما رواه العامة والخاصة في قضاء أمير المؤمنين علي عليه السلام بعده. وهذا الشيء متفق به عند الإمامية وغيرهم من باقي الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى، إنه يمكن قبول الشاهد واليمين في إثبات بعض الدعاوي، ويشترط شهادة الشاهد أولاً نعم وثبوت عدالته ثم اليمين. قبل أن نقبل شهادة الشاهد لازم نثبت أنه متوفر به العدالة، لأن إحنا مثل ما نشترط العدالة في الشاهدين البين الرجلين الذكرين نشترطها في هذا الشاهد أيضا، لابد أن يكون عدل يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات، هذا أولا. قبل اليمين يعني قبل لا يؤدي اليمين لابد نثبت شهادة الشاهد أولا. يعني شنو معناه؟ يعني لابد أول مرة يشهد الشاهد على الأمر الذي يراد إثبات الدعوة فيه، ثم بعد ذلك المدعي يؤدي اليمين. هذا الترتيب طولي ما يجوز مخالفته، يعني لابد أول مرة نقدم شهادة الشاهد، بعدين ذلك ماذا؟ المدعي يحلف ويقدم يمينه. ما هو السبب؟ لأن حلف اليمين من قبل المدعي هو يقوم مقام الشاهد الثاني حتى تكمل ماذا؟ حجية البينة. فلهذا لابد اليمين يتأخر، ما يصح يتقدم على شهادة الشاهد. لهذا المصنف قال ويشترط شهادة الشاهد أولا يعني قبل اليمين وثبوت عدالته، لابد هذا الشاهد يكون عادل حتى نقبله، ثم اليمين. اليمين من قبل منه؟ من المدعي، لأنه كما قلنا اليمين راح يقوم مقام الشاهد الثاني. فلو بدأ باليمين قبل الشهادة، يعني المدعي حلف قبل لا يقدم شهادة الشاهد، لو بدأ باليمين قبل الشهادة وقعت لاغية، يعني وقعت هذه الأيمان ملغاة ولا اعتبار بها، وافتقر إلى إعادته بعد الإقامة، يعني يفتقر ويحتاج إلى إعادة اليمين من قبل المدعي بعد إقامة شهادة الشاهد. يعني أولا لازم يشهد الشاهد، ثم بعد ذلك المدعي يحلف على ذلك ويثبت الحكم بذلك. الآن راح نتكلم عن الموارد اللي تثبت بالشاهد واليمين. بالشاهد واليمين تثبت في الأموال، مثل ماذا؟ في الأموال كالدين والقرض. نعم، الدين مثل الشخص اللي يشتري ثوبا أو دارا أو مثلا دابة، فحينئذ ذمته راح تتعلق بوجوب دفع الثمن، والثمن راح يبقى دينا في ذمته، هذا يسمى الدين. وبعد القرض، القرض مثل الشخص يقترض 10 دنانير إلى مدة أسبوع أو شهر ويرجعه، هذا نسميه قرض. طبعا الفقهاء ذكروا هناك فروق متعددة بين اليمين والقرض، قالوا اليمين يتعلق بالأعيان أو الأثمان، والقرض يتعلق بماذا؟ بما يؤخذ في الذمة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قالوا إنه الدين لا أجل له بخلاف القرض، القرض إلى أجل، مثل أنا اقترض منك 100 دينار أرجع لك إياها بعد شهر، هذا نسميه قرض. الدين لا أمد له ولا أجل بخلاف القرض الذي له أجل. لهذا الآية تقول وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني شنو مقصودة هنا باستعمال للقرض؟ يعني القرض إذا خليته لأجل مسمى لوقت محدد اكتبوه قيدوه، هذا فرق من أحد الفروق. وأكو فرق ثالث، إن الدين أعم من القرض، لأن الدين يشمل حتى ما اشتغلت به الذمة من قبيل أروش الجنايات، التعويضات، أموال التلف، مثلا الديات، ها كلها تسميها ديون، بخلاف القرض. القرض هو مقتصر على أنك تأخذ مال في الذمة، إنه ذمتك تشتغل بمال ترجعه بعد مرور مدة من الزمن. هذه الفروق اللي موجودة بين الدين والقرض. الشخص اللي يدعي إن له دين في ذمة زيد أو إنه له قرض في ذمة خالد وعنده شاهد واحد يشهد له، والمدعي يريد يقدم يمينه، تثبت له تلك الدعوة بثبوت الدين والقرض. أيضا يثبت مورد الشاهد واليمين في مورد الغصب، كما لو ادعى زيد إن خالد غصب داره أو ثوبه، فحينئذ إذا غصب داره أو ثوبه وجاب لنا شاهد واحد والمدعي لغصبية الدار يريد يقدم يمينه، فإذا ادعى زيد أنه خالد غصب ثوبه أو داره وأتانا بشاهد عادل وحلف، حكم على زيد بالغصب، على خالد بمن؟ بالغصب. يعني خالد يثبت عليه دعوى الغصبية. أيضا في المعاوضات، المعاوضات المقصود بها هي المعاملات التي يجعل عوض في مقابل عوض آخر، مثل البيع، مثل البيع أو الإجارة مثلا، كالبيع اللي هو مبادلة عين بمال. لو شخص ادعى أنه هاي الدار قد باعها زيد إلى خالد وجاب لنا شاهد وبذل لنا يمينه انه هاي الدار قد بيعت، تثبت دعوى البيع. وكذا الصرف، الصرف هو بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه او عكسهما. يعني لو شخص ادعى انه انا هذا الذهب بعته بهذا الذهب وجاب لنا شاهد وبذل يمينه، تثبت دعواه لوقوع بيع الصرف. والصلح، الصلح هو التسالم والتراضي. يعني لو شخص ادعى انه هذه الدار انا ملكتها بالصلح لان صالحت ويا زيد واخذتها منه، بالتسالم بالتراضي بيننا، اذا جاب لنا شاهد مع بذل يمينه تثبت دعوى الصلح. نعم،
الصرف مع
الذهب، الصرف بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه. يعني مثلا شخص عنده ذهب يقول انه هذا الذهب انا بعته مقابل ذهب اخر، هذا جاي يدعي حصول بيع، يدعي دعوى بوقوع بيع الصرف، ينقل له عندك شاهد، يقول عندي شاهد، وإذا بذلت يمينك أنت كمدعي تثبت دعواك بوقوع بيع الصرف. والقراء والإجارة، إذا خالد يسكن بدار وسألناه وجودك في الدار هل هو غصب؟ قال لا، أنا هذا الدار مستأجرة. إذا جاي يدعي دعوة، دعوة الإجارة، وعندي شاهد يشهد لي أنه أنا هاي الدار استأجرتها من زيد، إذا عنده شاهد وبذل يمينه تثبت دعوى الإجارة له. أو شخص مثلا يريد يثبت أنه استأجر الدابة من خالد أو أن خالد استأجره لبناء جدار، لأنه يدعي دعوى الإجارة حتى يأخذ، يأخذ الأجرة، لأن لعله المؤجر أو المستأجر نكر عليه الأجرة، فيجيب شاهد ومع يمينه يثبت أنه زيد استأجره لمدة يوم واستوفى منافعه، فنلزم بثبوت دعوى الإجارة على زيد ويجب إيقاعه الأجرة. هذا مسألة الإجارة. أيضا القراض، القراض هو بمعنى المضاربة. يعني لو شخص يريد يدعي أنه هاي الأموال اللي موجودة عند زيد أنا أموالي بس أعطيتها إلي حتى يتضارب فيها في السوق لأجل التجارة، وعندي شاهد يشهد لي أنه هاي الأموال اللي عند زيد هي أموالي، ما أموال مضاربة، نقول له إذا أقم الشاهد وإبذل يمينك تثبت لك دعوى المضاربة. هذا أيضا من موارد المالية. أيضا الهبة، الهبة هي تمليك عين أو مال. نعم، والتمليك عين أو مال سواء كان مجانا أو بعوض. في موارد الهبة، الهبة تمليك مال، فإذا شخص يريد يدعي أنه هذه الدار اللي عنده هي هبة أعطاها إياه خالد، طبعا تمليك الدار على نحو الهبة هذا مورد مالي، إذا عنده شاهد ويمين تثبت دعوة. والوصية له، أي الوصية لطالب الحق، الوصية لطالب الحق أيضا تثبت بمن؟ تثبت بالشاهد يمين. كما لو ادعى زيد أن الميت خالد أوصى له بألف دينار، هاي طبعا دعوة، كيف يثبت أنه الميت أوصى له بألف دينار؟ كل يجيب لنا شاهد ويبذل يمينه تثبت الوصاية له، تثبت الوصاية لطالب الحق، إذا أقام شاهد وحلف على ذلك ثبت الدعوة. وكذا الجناية الموجبة للدية، الجناية مثل شخص يرتكب قتل اللي هي جناية النفس، أو يرتكب جناية الأعضاء مثل قطع العضو، وكانت هذه الجناية من النوع اللي تستلزم الدية، يعني دفع المال. ليش؟ لماذا المصنف قيد بالدية؟ حتى شي خرج الجناية الموجبة للقصاص، لأن الجناية الموجبة للقصاص هاي ما تثبت بمن؟ أحسنتم، لا، الجناية قتل عمدي، القتل العمدي الجناية الموجبة للقصاص هاي ما تثبت بالشاهد واليمين، هاي تثبت بالبينة. وثانيا القصاص مورد قتل مو مورد مال، وإحنا قلنا الشاهد واليمين يثبت فقط في موارد الدعاوى المالية. فلذلك قيد احنا نريدها جناية موجبة للدية، لان الدية دفع مال تثبت بالشاهدي واليمين. مثل منه الخطأ، قتل الخطأ. نعم، اذا كانت الجناية موجبة للدية وليس القصاص تثبت بالشاهد واليمين، والا مورد الجناية الموجبة للقصاص هذا لا يثبت الا بالبينة فقط. قتل الخطأ، القتل الخطأ مثل شخص رمى حجر كان قصده برمي الحجر يضرب الحيوان، لكن الحجر وقع على رأس خالد وقتله، هذا قتل خطأ. هو ما قصد أصلا يضرب خالد، نعم هذا يسمي قتل خطأ. وبعد إذا أردنا ثبت دعوة قتل الخطأ اللي بيها مورد لدفع الدية تثبت بالشاهد وماذا باليمين. وعمد الخطأ، عمد الخطأ هو القتل الشبه العمدي، يعني شخص حمل الحجر راد يخوف زيد بس ما راد يقتله، بس هو قاصد يضربه، قال خل أريد أن أضربه لتخويفه فضربه، لكن الحجر وقع على رأسه وقتله. يقول أنا ما قصدت أقتله، ردت خوفه. إن قل له هذا قتلك شبه عمدي. ليس سمينا شبه عمدي؟ لأن أنت عندك قصد وإرادة للضرب وإن كانت غير مريد لقتله، فيسموه قتل شبه عمدي. وأحيانا يسموه الفقهاء عمد الخطأ، انت متعمد بضربه بس خاطئ في قتله لان انت ما قاصد قتله، فيسموه عمد الخطأ. هذا ايضا مورد من موارد دفع الدية ليس فيه قصاص، فلذلك يثبت بالشاهد واليمين. وقتل الولد الوالد ولده، نعم ورد عندنا في الروايات ان الوالد يعني الاب اذا قتل ولده لا يقتص منه، هذا خرج بالدليل. احنا الاصل عندنا القاتل يقتل، لكن خرج بالدليل إن القاتل إذا كان الوالد أو الأب وقتل ولده لا يختص ولا يقتل الأب، إنما يجب عليه دفع الدية إلى ورثة ولده مثل أمه أخوانه الذي سوف يرثونه، وهو ما يرث. أحسنت، القاتل لا يرث، القاتل لا يرث من مال المقتول، أيضا خرج بالدليل. فحينئذ إذا كان هذا مورد من موارد دفع الدية وما يثبت القصاص على الوالد، فحينئذ بما أنه لا يقتل الوالد بولده فلذلك لابد أن يدفع ماذا؟ الدية. فإذا أجى ولي الدم مثل الجد، جد المقتول زيد، وادعى أن أبا زيد هو اللي قتل ابن زيد، نقبل منه هاي الدعوة بشاهد واحد مع يمين المدعي اللي هو الجد، مو الجد هو ولي الدم يريد ياخذ ماذا؟ حق ماذا؟ حفيده زيد. اجى الجد ادعى انه هذا حفيد زيد اللي قتله هو ابوه، انقل هاي دعوة قتل، واذا ثبت ان الوالد قتل ولده لا ليس لكم عليه قصاص. يقول نعم بس ان عليه دفع دية تثبت بالشاهد واليمين. اذا ولي الدم اللي هو الجد جاب لنا شاهد وبذل يمينه تثبت دعوة حصول قتل الوالد لولده. ايضا وقتل الحر العبد، عندنا في باب الجنايات انه لابد من وجود المكافأة والتساوي بين رتبة القاتل والمقتول، الحر بالحر والعبد بالعبد. اذا شخص حر قتل حر عليه قصاص، اذا شخص عبد مملوك لشخص قتل عبد عليه قصاص، اما اذا حر قتل عبد لا يقتص للعبد بقتل الحر، هذا خرج بالدليل، لأن ماكو مكافأة بين الحرية والعبودية والرقية. فلذلك إذا الحر ما يقتل عندما يقتل العبد، وين يصار الأمر؟ إلى دفع الدية. نقول للشخص الحر ادفع الدية لأهل المقتول. هذا مورد من موارد ماذا؟ ثبوت الدية، يعني مورد مالي. أحسنتم، من موارد ثبوت الدعوة بالشهادة واليمين. إذا ردنا نثبت أنه زيد الحر قتل خالد العبد نقدر نثبتها بالشهادة واليمين، بخلاف ما لو العبد هو اللي قتل الحر فيقتص من العبد. لماذا؟ لأنه الحر درجته أعلى من العبد، فنعم والعبد لا يتكافأ مع الحر، فلهذا يستطيعون ولي الدم لأهل الحر أن يقتلون العبد. والحر يعني وقتل الحر العبد. أيضا من الموارد اللي تثبت بالشاهد واليمين كسر العظام، يعني الجناية. الجناية اللي راح تكون بماذا؟ الجناية بكسر العظام، الجناية بكسر العظام، نعم، فإنه لا قصاص فيها، نعم، وإنما ينتقل فيها المن إلى الدية. ما هو السبب؟ إنه لو شخص انكسر عظمه مثلا ما يقدر يقتص من الضارب، لأنه قيل لا قصاص في كسر العظام لاحتمال الزيادة والنقيصة. يعني صحيح من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والحرمات وقصاص، بس أنت كيف تستطيع إذا أنت هو كسر إيدك ما تقدر تقتص منه هم تكسر إيده، لأن احتمال أنت تزيد بالكسر أو احتمال تنقص، فلذلك ما عنده مساواة. إحنا أحيانا بجناية الأعضاء من قطع عضوا من قطع يد تقطع يده، أو إلا إذا ما أخذنا قطع اليد وين ننتقل للدية. لكن كيف في مورد كسر العظام إذا زيد كسر عظم خالد كيف نعطي حق لخالد يكسر عظمه؟ احتمال ما يساوى بالكسر، فالاحتمال الزيادة هذا ليس مورد للقصاص، وإن ننتقل للدية، وبالدية تثبت بالشاهد واليمين لأنها مورد مالي. والجائفة اللي هي الطعنة اللي تصل إلى الجوف بأي جهة من جهات البدن، إذا شخص طعناه والسكين دخلت في جوفه هاي يسموها الجائفة. والمأمومة، والمأمومة هي الطعنة اللي تبلغ أم الرأس، مرات شخص يضربوه بالسيف على رأسه والسيف يدخل إلى دماغه، هاي يسموها أم الرأس. المأمومة يعني ما كانت الضربة تصل إلى أم الرأس. وضابطه، الآن رح نعطي الضابط والأساس في كل الموارد اللي تثبت بالشاهد واليمين، وهو الضابط فيه ما كان مالا أو المقصود منه المال، نعم. فكل مورد مالي فيه دعوة مالية أو مقصود منه المال تثبت فيه مورد الشاهد واليمين. وفي النكاح تردد، كل مورد مالي مثل الدين والقرض والإجارة والمضاربة، أو المورد المقصود منه المال مثل الجراح قتل الخطأ، هاي كلها مقصود منها الأموال. وفي النكاح تردد، هل تثبت دعوى النكاح بالشاهد واليمين كما لو ادعت هند إن زيد هو زوجها، هاي دعوى بحصول النكاح، هل تثبت أو بالشاهد واليمين أم لا؟ يعني لو هند جاءت لنا بالشاهد وبذلت يمينها تثبت دعواها أم لا؟ فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول بعدم ثبوت النكاح بالشاهد واليمين، وإنما تثبت دعوى النكاح بخصوص البينة اللي هما الشاهدين العدلين الرجلين الذكرين، أو الشاهد الواحد العدل مع المرأتين اللي تقوم مقام الرجل الواحد. ما هو السبب؟ قالوا لأن النكاح ليس مورد من الموارد المالية، وإحنا قلنا الضابط في قبول اليمين مع الشاهد ما كان مالا أو المقصود منه المال، والنكاح ليس مقصود منه المال. يعني الرجل من يتزوج امرأة هو ما حصل على مال، إنما حصل على زوجة، غرضه من الزواج حصول الإحصان، إنه يحصن نفسه، إنه من حيث إنه لا يذهب إلى التمتع الحرام أولا، واثنين الغرض من زواجه حصول التولد والتناسل، إنه يكون له ولد ويقيم السنة، لأن النكاح هو سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فلذلك ما مقصود منه أمر مالي حتى يثبت بالشاهد واليمين. ولعل قائل يقول ولكنه يلزم منه المهر والنفقة، والمهر والنفقة أمور مالية. نقول هذان تابعان للنكاح وليس مقصود النكاح منهما. يعني هاي أوامر، مسألة أنه الزوج يعطي مهر ونفقة للزوجة هاي تابعة للنكاح، والأصل النكاح ما مقصود منه المال، هاي أمور تابعة لمن؟ للنكاح. الشارع ألزمها وأوجبها على الرجل كون ينفق بعد ما تصير زوجة إليه ويعطيها مهر، نعم، في العقد. هذا القول الأول، إذا ثبت أنه ليس مورد مالي إذن ما يثبت بالشاهد واليمين. القول الثاني قالوا يثبت بالشاهد واليمين لأن النكاح يتضمن المال لدفع المهر والنفقة، فإذا كانت الزوجة قد ادعت أن زيدا زوجا لها فهذا معناه إنها تدعي عليه ثبوت المهر والنفقة، وهذه من الموارد المالية. هند من تدعي زيد زوجها، ماذا تعني دعوتها؟ متضمنة لدفع لثبوت المهر ودفع النفقة، إذن جاءت تدعي دعوة مالية. فعلى هذا القول إذا ثبت أن النكاح من ما كان المقصود منه المال، إذن يثبت فيه الشاهد واليمين. بين هذين القولين المصنف تردد وتوقف، قال وفي النكاح تردد. وأما الخلع، هل يثبت مسألة وجود الشاهد واليمين في مسألة الخلع أن الزوجة تبذل فدية لزوجها لأنها كارهة له لأجل طلاقها، كما لو ادعت هند أنها قد أعطت مال لزيد من باب الفدية لطلاق الخلع اللي هو بكراهة من قبل الزوجة، إذا عدها شاهد ويمين هل يثبت أو لا يثبت؟ اثنين، الطلاق، لو راد زيد يدعي أنه قد طلق زوجته هند، عنده شاهد ويريد يبذل يمينه، تثبت دعوة الطلاق أم لا؟ ثلاثة، الرجعة، إذا راد الزوج يثبت أنه قد أرجع زوجته بعد أن طلقها في أثناء عدتها. طبعا هو الزوج ليش يدعي هاي الدعوة؟ حتى ما يدفع مهر جديد، يقول هي باقية زوجة إلي وأنا رجعتها في عدتها، بعد ماكو حاجة أعقد عليها عقد جديد وأدفع لها مهر جديد، فيدعي هاي الدعوة ويقول عندي شاهد وأبذل لكم يميني. رابعة، دعوة العتق، إذا خالد إذا شخص يريد يدعي أنه زيد قد أعتق عبده وأطلق سراحه وفك رقبته وأسقط ملكيته عن مولاه، يعني المولى أسقط ملكيته لهذا العبد، يثبت بالشاهد واليمين أم لا؟ والتدبير اللي وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر وفاتي، هذا التدبير يثبت بالشاهد واليمين أم لا؟ كذلك والكتابة، بأن يكاتب السيد عبده إنه متى ما سدد ودفع قيمته يطلق سراحه ويفك رقبته، هل تثبت أيضا بالشاهد واليمين؟ وكذا النسب، بأن زيد ابن خالد، إن محمد أخو عمرو، هاي ثبوت النسب يثبت بالشاهد واليمين. وكذا الوكالة، إذا خالد يريد يدعي أنه وكيل عن زيد وعنده شاهد ويريد يبذل يمينه. وكذا الوصية إليه، يعني إلى مدعي الحق، يعني أنه قد جعله وصيا، مثل زيد يدعي أنه وصي عن خالد وله الحق أن يتصرف في أموال خالد وأقام لنا شاهد واحد وحلف على ذلك، هل يثبت كونه وصيا أم لا؟ وكذا عيوب النساء الموجبة للفسخ، المرأة الزوجة إذا الرجل تزوجها وظهر فيها عيب من العيوب الستة، مثل الجنون، الجذام، البرص، العفل مثلا وما شابه ذلك، هذا يثبت للزوج حق أن يفسخ عقد زوجته، هؤلاء يسموها عيوب النساء. فلو ادعى الزوج أن زوجته عندها عيب يوجب الفسخ العقد، طبعا الزوج ليش يدعى هاي الدعوة؟ لأحسنتم، يريد يفسخ العقد وما يعطي المهر، مو ذا فسخ العقد بعد ما يعطيها مهر، فيدعي هاي الدعوة ويقول عندي شاهد وأبذل لكم يميني. هذه الموارد كلها التي ذكرناها فلا، يعني لا يثبت فيها أي شيء من أي شيء منها، لا تثبت هاي الدعاوي كلها بالشاهد واليمين. ما هو السبب؟ لأن كل هاي الدعاوي التي ذكرناها ليس فيها مورد مالي، وإحنا قلنا الضابط والأساس والمناط في قبول الشهادة واليمين ما كان من قبيل الدعاوى المالية. وفي الوقف إشكال، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.